السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يخذلنا في الدنيا ولا في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. لعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس أن نواصل ما وقفنا عنده في باب الرهن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو شروع من المؤلف في أبواب التوثيقات، بعد أن ذكر المسائل المتعلقة بالبيوع والمكملات لها، أو بعض أنواع البيوع كالسلم وبيع الأصول والثمار، وما يتعلق أيضا بالقرض ولكونه شبيها بالبيوعات، وذكر بعض ما يعتري البيوع من محرمات كالربا وغيره، وتكلم عن أحكام الصرف باعتبار أنه بيع. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل، شرع في التوثيقات، وأولها باب الرهن. والرهن كما عرفه أهل اللغة من رهن يرهن الشيء رهنا فهو مرهون، وبادل الرهن يقال له راهن، ومن يبذل له رهن يقال له مرتهن. والرهن في أصل اللغة معناه الشيء الراكد والثابت. ماء راهن يعني إذا كان راكدا، ولأن الشيء إذا كان محبوسا كان راكدا أو مستقرا، كان أيضا كان أو سمي مرهونا. ولذلك قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. فبين المعنيين تلازم، بين المعنيين في اللغة تلازم. وأما هو في الاصطلاح كما عرفه الحنابلة رحمه الله تعالى، من أنه توثيقة دين بعين، فالموثق هو الدين، والتوثيق يكون بالعين، والتوثيق يكون بالعين. وظاهر كلامهم هذا أنه لا يحصل التوثيق بغير العين. فلو كان الشيء منفعة أو كان دينا، فمقتضى تعريفهم هذا أنه لا يصح حصول الرهن بهذه الأشياء، لا يصح حصول الرهن بهذه الأشياء. وهذا من جهة الأول، وهو توثيقة الدين بالعين ظاهر، وأنه يحصل به الرهن. لكن ما وجه عدم حصول الرهن بالمنفعة وبالدين؟ أولا، من الحنابلة طبعا من قال بصحة الرهن بالدين، ولذلك وأظن أن هذا نقله صاحب الإنصاف عن الزركشي رحمه الله تعالى، والذي يظهر وهو على باب النظر وليس على باب القطع. إما أن مأخذهم في هذا أن الرهن مبناه على القبض، مبناه على القبض أليس كذلك؟ والمنافع والديون لا يمكن قبضها، أو أن المقصود من الرهن هو حصول التوفية عند عدم عند تعذر السداد ممن عليه الدين، وهذه الأشياء ليس في كل الأحوال يصح أو يمكن تحصيل التوفية منها، وإن كان هذا يرد عليه ما يرد، لأن قد يقول قائل ما دام أنهم يقولون من أنه ما صح بيعه صح رهنه، لكن سيأتي أنهم كل عين، فقد مر معنا في تعريف البيع أن المنافع يصح بيعها، فما الذي يمنع على هذا أن يكون إيش؟ أن يكون الممر الطريق مثلا وهي منفعة يمكن ملكها أن تكون مرهونة. فعلى كل حال قد يكون، أو في ظني وهي لا تزال تحتاج إلى شيء من المراجعة، أنها لا تخرج عن أحد هذين السببين في عدم الحاق الحنابلة رحمه الله تعالى المنافع والديون بالأعيان في صحة كونها رهنا، إما من جهة عدم القبض والقبض شرط وهذا أسلم لا يرد عليه الإيراد، أو من جهة أنه ليس في كل الأحوال يتحصل الإيفاء أو التوفية من الديون والمنافع. فالدين على سبيل المثال إذا تعذر الوفاء من عليه الدين فكيف يوفى؟ لأن الدين لا يمكن بيعه إلا لمن هو عليه، ولا لا؟ وكيف يصح بيعه لمن هو عليه؟ مثل ما جاء في الحديث كنا نبيع دراهم بالدنانير، يعني إذا كان عليك 100,000 لفلان فقال أعطني بدلها 30,000 دولار، فهذا بيع الدين لمن هو عليه، فكأنه اشترى 100,000 التي أو اشتري باعك 100,000 التي عليك ب30,000 دولار. فعلى كل حال أنه يمكن أن يقال أن ما أخذ المسألة إما من عدم القبض أو من عدم إمكان التوفية. عدم إمكان التوفية يرد فيه ما يرد، لكن القبض لا يرد فيه هذه الأشياء. ولذلك لكني لم أرى الحقيقة، ويحتاج إلى شيء من التتبع، لم أرى الحقيقة أحدا تكلم عن المنافع، وإنما أكثر كلامهم على أو كلام الزركشي نقله على إمكان التوفية بالدين. صاحب الشرح الممتع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ناقش هذا، وهو إمكان الرهن بالدين وبالمنفعة، وهو ذكر إمكانها لكنه لم يذكر العلة التي منعتهم من عدم القول بها. فقال على سبيل المثال أن رهن الدين أو جعل الدين رهنا أن يمكن أن يكون بمثابة أن يكون المدين كالضامن، يعني كما أنه يكون ضامن، فهذا الذي عليه الدين إذا تعذر المطالبة ممن عليه الدين يذهب لذلك الذي رهن أو رهن الدين عنده فيطالبه بالقضاء في هذه الحال. لكن يظهر من هذه الصفة أنه لا يتحصل منها ما يتحصل من طريقة التوفية بالرهن. واضح كذا ولا لا؟ الرهن إذا ما وفاك تذهب وتبيعه، لكن هنا إذا كان الرهن دينا تذهب وتطالب فلان، فلم تخرج من تبعة المطالبة وخوف المماطلة وتعذر الوفاء في تلك الحال. فإذا يعني قد يقال أنه لا ينطبق في هذه الحال. هذا ما ذكروه. وإن كان الأمر في جانب الدين من جهة القبض وعدمه أسهل، بحيث أنه يمكن التوفية منه، لكن المنافع من الجهة البيع أسهل لأنها مستقر عند الفقهاء صحة بيعها. على كل حال لعلها أن يعني يراجع فيها قليلا وينظر في تحقيق القول في عدم تصحيحهم لأن يكون الرهن دينا أو منفعة، أن يكون دينا أو منفعة، لأن قد يقال مثلا الممر مثلا يمكن أن يرهن، منفعة الدار تؤجر ويؤخذ يحبس أجرتها رهنا لمقابل ذلك الدين الذي على هذا الرجل نعم. فهو يعني مما يحتاج إلى النظر. على كل حال أفضنا في التعريف، وإن كان تأخير هذه المسألة أولى لكن جرى ما جرى. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أصل مشروعية الرهن من الكتاب والسنة والاتفاق، فالله جل وعلا في كتابه قال: فرهان مقبوضة، والسنة دالة على ذلك القولية والفعلية في حديث أبي هريرة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والإجماع منعقد على ذلك. والرهن جائز في الحضر كما هو جائز في السفر، وهذا قول عامة أهل العلم ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهودي في المدينة، فدل على أن الرهن حصل في حال الحضر. نعم. ومن جهة أخرى قال أهل العلم من أن الله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن المعلوم أنهم لا يشترطون صحة الرهن في السفر بعدم وجود الكاتب، فهم يصححون في السفر مطلقا، فدل على أن إيراد الآية ليس إيراد القيد واعتبار الشرط، وإنما هو خرج مخرج الغالب في أن الحاجة في حال السفر وعند عدم الكاتب داعية إلى تحصيل الرهن أكثر منها في حال الحضر الذي يمكن توثيق الديون بكتابتها وإمكان المطالبة بها بعد ذلك. وعلى كل حال لم يخالف في صحته في الحضر إلا مجاهد، نقل عن مجاهد وبعض أهل العلم وهم قلة قليلة، ولذلك قال أو نقل غير واحد من الفقهاء الاتفاق على صحته في الحضر كالسفر سواء بسواء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح في كل عين يجوز بيعها. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل حين تعرضنا للتعريف، وهو أنهم جعلوه في كل عين يصح بيعها، أما كونه لا يصح إلا في الأعيان التي يصح بيعها، لماذا؟ لأن المقصود من الرهن هو التوفية عند تعذر السداد من عليه الدين، فإذا أمكن بيعها أمكن حصول الوفاء منها فبناء على هذا، لو أن شخصا على سبيل المثال عنده سيارة موقوفة وقف لله جل وعلا، هل يصح له رهنها؟ لا يصح له رهنها. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعها، لأن الموقوف لا يباع على ألا يباع أصلها كما جاء في الحديث يحبس أصلها. نعم. لو أن شخصا أيضا رهن ما لا يصح بيعه، كمثلا الكلب، عنده كلب لحراسة أو لغيره، هل يصح بيع الكلب؟ لا يصح ولا قيمة له، فبناء على ذلك نقول من أنه لا يصح أن يكون رهنا، لا يصح أن يكون رهنا. لو أن شخصا استأجر متاعا أو سيارة، فهل يصح له أن يرهنها؟ فهل يصح له أن يرهنها؟ كلكم بالإجماع؟ حسن. يعني استأجر هذه السيارة فقام ورهنها بدين عليه، يمكن؟ طيب وإذا ما سدد تباع السيارة؟ يستأذن بعد ولا قبل؟ استفى الشيخ، إذا كان استأجرها للرهن فيصح، إذا كان استأجرها للرهن، لأن من شروط الإجارة كما سيأتينا معرفة المنفعة، ورهنها منفعة له، فإذا شرط أو أعلمها أنه سيستأجرها ليرهنها عند فلان فإن ذلك صحيح. فبناء على هذا يقولون أنه إذا احتيج إلى بيعها فبيعت، فإنها تباع ويوفى المرتهن حقه منها، ثم يجب على المستأجر للمؤجر مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها. والفقهاء يقولون له الأعلى من قيمتها أو ما بيعت به، فإن كانت بيعت بأكثر من قيمتها فيجب عليه ذا ما بيعت به، وإن كانت بيعت بأقل من قيمتها فيجب عليه القيمة، فيجب عليه القيمة. واضح يا أخوان؟ كذلك العارية مثلها، لو استعار الإنسان شيئا، نعم، قال مثلا أعرني هذه السيارة لأرهنها، أو هذه المجوهرات لأرهنها، فقال رهنها، جاء إليه وقال أقرضني كذا وكذا، قال لا أستطيع إقراضك، قال فأعطني ما عندك من هذه المجوهرات لأرهنها عند فلان، فإنه لم يقبل إقراضي إلا برهن، وأنت تعلم أني أفي وأنه يأتي يحدث لي مال من كذا وكذا وكذا، وإن شاء الله لا يضيع الله جل وعلا مالك من هذه المجوهرات، فقال خذها. فنقول والحال هذه من أن ذلك صحيح، صحيح، لكن بشرط أن تكون الإعارة لهذا الأمر، يعني أعاره ليقرضه. أما لو أنه أعاره لي مثلا ينتفع بها ثم قام ورهنها فهذا تصرف في غير ما أذن له فيه، وكذلك الإجارة، وكذلك الإجارة. فإذا قال في كل عين يجوز بيعها، فهذا يخرج ما ذكرنا لكم قبل قليل، الدين والمنفعة، وقد تقدم الكلام عليها، وهي أيضا لا تزال تحتاج إلى زيادة كلام ومراجعة في هذه المسألة. قال حتى المكاتب، حتى المكاتب، فهو داخل في الأعيان التي يجوز بيعها في الصحيح من المذهب عند الحنابلة. فلو أن شخصا، تعرفون المكاتب من هو؟ نعم، المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على أن يدفع له في كل شهر كذا وكذا لمدة سنة أو سنتين، مدة يتفقان عليها، فإذا كمل هذا المكاتب، نعم، يذهب ويعمل، فإذا سدد له هذه المبالغ فإنه بعد ذلك يكون عتيقا. فلو افترضنا مثلا أن شخصا كاتب عبده فصار مكاتبا، نعم، ولما مضى الشهر الأول احتاج إلى أن يقترض قرضا أو أن يشتري بيعا مؤجلا، فاشترط عليه ذلك الشخص أن يرهن شيئا، فعندهم نعم أن المكاتبة يجوز إيش؟ يجوز رهنه، يجوز رهنه، لأنهم يقولون يجوز بيعه، لأنهم يقولون هنا بجواز بيعه. فبناء على ذلك يقولون من أنه ما يكون من كسب لهذا المكاتب ويعطيه هذه الفلوس التي يعطيها سيده في هذه المدة توقف وتكون رهنا مع العبد. فإذا افترضنا أنه انتهت المدة التي كتب عليها هذا العبد وعتق العبد، فنقول هذه الأموال التي وجدت في أثناء الرهن تكون هي بدل عن هذا المكاتب في التوفية لصاحب المال إذا تعذر الوفاء له. واضح؟ فإن لم يعني يعتق هذا العبد هذا المكاتب نعم وحل الدين ولم يستطع هو السداد، فنأتي إلى هذا العبد المكاتب وإلى المال الذي أداه خلال هذه المدة لكنه لم يستطع أن يوفي، يمكن يصير أدى 3 أشهر وعجز عن 9 أشهر مثلا، فنقول ننظر إلى هذه الأموال وإلى هذا العبد في قضاء ذلك الدين، فيباع العبد ويوفى من هذا المبلغ. واضح؟ وهذا يعني حتى المكاتب لما قال حتى المكاتب إشارة إلى خلاف عند الحنابلة في ذلك، أليس كذا؟ أليس كذا؟ فإن حتى إشارة إلى الخلاف، وإن كان هذا الخلاف ليس قويا، وذلك راجع إلى مسألة وهي متعلقة بما ذكرنا قبل قليل، وهو هل استدامة الرهن لازمة أو شرط في اعتباره رهنا أو في بقائه رهنا؟ لأن المكاتب أنت رهنته، مقتضى الرهن أن يمسكه صاحبه المرتهن، أليس كذلك؟ ومقتضى الكتابة أن يعمل، أن يطلق هذا العبد ليعمل ويسدد لسيده، فتقابلتا. واضح؟ مقتضى الرهن أن يمسك ومقتضى الكتابة أن يطلق، فكأنهم بهذا إما أنهم لا يرون شرط استدامة القبض، أو أنهم يستثنون المكاتبة من هذه المسألة، وهذا الأظهر أو الظاهر من كلامهم أنهم يستثنون المكاتبة من استدامة قبضه. استدامة قبضه، واضح يا أخوان؟ نعم. واضحة؟ ها؟ طيب قبل أن وش عندك يا عم؟ لا لا، قلنا لا، ما دام لا يصح بيعها لا يصح رهنها، لأنها لا يمكن الوفاء، لا يمكن التوفية منها. المقصود بالرهن أن يحصل به التوفية عند تعذر الوفاء من صاحبها، فإذا كانت أشياء لا يمكن بيعها فلا يصح رهنها. طيب بناء، أريد أن أسألكم سؤالا، لو أن شخصا اقترض أو اشترى إيش؟ اشترى أرزا ورهن أرزا بإزاء ذلك، هل يكون ذلك صحيحا أو لا يتصور مثل هذا؟ ها؟ يتصور ولا ما يتصور؟ سؤال محمد. نعم. ها؟ متصور وظاهر لا إشكال فيه، فقط يعني حتى يتنبه لهذا، يعني قد يكون هو يريد زيادة من الأرز وهو يعلم أنه يفي، فقال اجعل هذا الأرز عندك. أو يعني سبق لنا أنه ليس بلازم أن يكون الرهن ملكا لك، فقد يكون الرهن إيش؟ تأخذه من جارك أو تأخذه من صاحبك فترهن ذلك الشيء، فقد يكون هذا الأرز مقابل مأخوذا من ليس ملكك وإنما مأذونا لك في أن ترهنه، فبناء على هذا يصح أن يكون الرهن مثل العين التي يطلب أو يطالب بها الشخص. نعم. قال مع الحق وبعده، يعني أن محل رهن أن يكون مع الحق أو بعده. أما كونه بعد الحق فهذا ظاهر، يعني لو أن شخصا اشترى من شخص هذا البيت بمئة ألف ريال، ثم لما جاء ليقبض البيت قال أنا أخشى أن لا تسددني أو نحو ذلك، فقال خذ هذه الأرض أو هذه المزرعة رهنا بالمبلغ الذي لك في ذمتي من شرائي لبيتك، فهذا بلا إشكال من أنه ثابت صحيح. وكذلك مع الحق، لو كان حين شراء ذلك البيت قال لا أبيعك حتى ترهنني، فقال اشتريت منك هذا بمئة ألف مؤجلة ورهنتك هذه المزرعة بذلك المبلغ، فإذن هذا مع الحق وبعده. فظاهر كلامهم أنها لو كانت قبل الحق فإن الرهن لا يكون صحيحا، فإن الرهن لا يكون صحيحا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وصورة هذه المسألة على سبيل المثال، لو أنه نعم جاء عنده في هذا اليوم نعم وتقابض شيئا، يعني أي شيء اشترى من مثلا أرضا، وهو يعلم أنه في الغد ستأتيه بضاعة من طعام أو غيره، فقال لا تقبضني هذه الأرض، إذا جاء الغد وأخذت منك هذه البضائع أو هذه الأطعمة فهذه الأرض رهن حتى أوفي لك بالثمن، فهذا صورته أن الرهن مع الحق ولا بعده؟ لا مع الحق ولا بعده، وإنما هو قبله. فبناء على ذلك هذه الصورة عند الحنابلة لا تتعلق بها أحكام الرهن. واضح؟ لقائل يقول لماذا لا يجيزون ذلك؟ لقائل أن يقول لماذا لا يجيزون ذلك؟ فماذا تقولون يا شيخ حسين؟ طيب يقولون خل هذا خلاص هم اتفقوا والحمد لله. ايش يقول يا شيخ محمد؟ لا هو كما قلتم أن السبب المقتضي للتوثيق لم يحصل نعم، ولأن هذا جار على قاعدة الحنابلة هم حتى لا ينقضوا أصلهم، فإن أصلهم أن الشيء لا يثبت قبل ثبوت أصله، فبناء فتجدونهم مثلا في باب النكاح لو طلق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع نعم، ولو طلب الشفعة قبل البيع لم تحصل له، فهم أجروا هذا الأصل في مسائل كثيرة، فلو أنهم استثنوا هذه لعكر عليهم ذلك الأصل ولحتج عليهم فيه. واضح؟ لا. فبناء على ذلك وهذا هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولذلك بعض المسائل ربما يتعذر على الطالب العلمي أو المتفقه في بعض الأحوال أن يعرف العلة التي لأجلها أجروا هذا الحكم، فقد يكون في بعض الأحوال لا لعلة في نفس الأمر لكن لجريان قاعدة به في بعض المسائل يلحق فيها إشكال فيطردون ذلك الضابط فلا يدخلونه فيه. والأثر المترتب على هذا، يعني إذا قلنا بعدم صحة الحق بعدم صحة الرهن قبل الحق، فإنه لو جرى شيء من هذا فإننا نقول من أنه لم يثبت الرهن في ذمتك له، فبناء على ذلك لك أن تتصرف في أرضك هذه إن كان قد رهن أرضا أو سيارة أو غيرها، وليس للمرتهن أن يطالب بها أو أن يلزم بها لأنها كانت قبل ثبوت الحق. طبعا بعض الحنابلة كابن أكابر الخطاب يعني أجازه قبل ثبوت الحق، والحنابلة يعني بالمناسبة حتى في هذا الأصل يرد عليهم شيء من الإشكال، وأظن أننا أشرنا إليه مرة، فهم يقولون أن الشيء لا يثبت إلا مع فلا يثبت قبله، لكنهم على سبيل المثال يقولون في باب النكاح في نكاح التحليل لو أنهم اتفقا قبل العقد لم يصح، ولا لا؟ هم يقولون لو أن قال انكحها لتحلها لي، نعم، لكان ذلك نكاح تحليل مع أن قبل العقد، ومقتضى جغيان قاعدتهم أن لا يصححوا ذلك، لكن يعني كأنهم جعلوا هذا مأخوذا من النص أنه نهى عن نكاح التحليل وأن المعنى حاصل في ذلك، فلم يجغوه على يطردوا على هذه القاعدة، لكن بعض الشافعية استدل عليهم بهذه المسألة. أيضا في باب الشروط في البيع قد تقدم معنا أن الشروط في البيع إيش؟ تكون قبل العقد ولا ما تكون قبله، واختلافهم في الشروط في البيع والشروط في النكاح، فجعلوا الشروط في النكاح صحيحة قبله ولم يجعلوها في البيع، أو العكس، كيف؟ أنهم يقولون في صلب العقد، لا أظنهم خالفوا فيها مخالفة نسيت الآن، مرت بنا الله المستعان، تحتاج إلى مراجعة لعلنا على كل حال هذا هو مأخذهم، وجرى على رأي أبي الخطاب الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع فأجازها وقال هذه منعا للتحايل لئلا يفعل بعض الناس فيقول رهنت قبل العقد ثم إذا جاء العقد سحب رهنه فيفضي ذلك إلى التفويت على أصحاب الأموال، لكن نقول هذا ليس بتعليل كامل أو كاف للحكم بصحته من كل وجه، وذلك لأنه يحصل فيه الإشكال من اضطراد هذا الأصل. نعم، قال وبعده بدين ثابت، يعني لا بد أن يكون الدين ثابتا، فلو كان الدين غير ثابت فإنه لا يصح معه الرهن، فإنه لا يصح معه الرهن. ما مثال الدين غير ثابت؟ الدين غير ثابت له أمثلة كثيرة، فمن بينها على سبيل المثال إيش؟ دين الكتابة، يعني السيد إذا كاتب عبده فهو يطالبه بهذه المبالغ، أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ لكن هذا الدين ليس بثابت، لماذا؟ لأنه يمكن أن يعجز العبد عنه فيرجع إلى العبودية وإلى كونه غلاما له وينتهي الحكم ولا يبقى في ذمته شيء، فهو دين غير ثابت، فبناء على ذلك لا يصح أخذ دين على الكتابة. كيف يأخذ دين على الكتابة؟ العبد هل عنده الشيء قبل أن يكاتب قبل أن يعمل؟ لا، فقبل الكتابة هو وما ملك لسيده، فهل يتصور أنه يكون ذا؟ أو هو مثال كذا لإرادة إجراء هذه القاعدة؟ ها؟ يتصور؟ كيف يتصور؟ لا يتصور، لا تجعلها يتصور في أسهل من ذلك، يتصور في أسهل من ذلك لو جاء شخص وقال هذا فلان عبدك أو رقيقك هو كذا وكذا وكذا لو كاتبته، فقال هل ترهنني شيئا مقابل في حتى يفي لي، فيبذل الرهن عن هذا الشخص، أليس كذلك؟ فيصح إذن في هذه الحال أن أو يتصور عفوا يتصور، لكن هنا يقولون أن ما دام أن الدين ليس بثابت فإنه لا يصح الرهن عليه، لأنه لا يستحق إلا عند لزوم الدين أن يصار إلى الرهن. فيقولون أصلا ما لازم دينك حتى تروح وتأخذ من أموال ذلك الرجل، عاجز هذا العبد يبقى في رقه ولا يلزمك ولا يجوز لك أن تأخذ من ماله. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك قالوا من أن فيها مثل هذا. مثل أيضا درك المبيع، لو أن شخصا اشترى شيئا نعم وقال أخشى أن يكون معيبا، أخشى أن يكون معيبا، فلا بد أن ترهنني شيء حتى لو ثبت فيه عيب فإن أستوفي منه. فهل درك المبيع وعهدة المبيع ثابتة؟ غير ثابتة. هل ثبت عيب فيه؟ لم يثبت. فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذه المسألة رهن، ولا يلزم البائع فيها بالرهن، فنقول أيضا هذا هو دين غير ثابت. نعم. ومثل ذلك الجعل للمجعول له، يعني ما يلزم أن يرهن الرهن لأنه ليس بثابت ويمكن أن يبطل العقد لأنه عقد جائز، ولذلك أمثلة متعددة. نعم. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بدين ثابت للدلالة على هذه المسألة وما شابهها. نعم.
قال رحمه الله ويلزم بحمزة
قال ويلزم في حق الراهن فقط، يعني أن الرهن من جهة اللزوم والجواز، وذلك أن العقود كما مر بنا غير مرة من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي، من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي، نعم، أن لها أحكاما من جهة اللزوم والجواز، فبعضها لازم من الجهتين كالبيع والإجارة ونحوها. نعم. فإذا باع لزمه تسليم المبيع ولزم المشتري تسليم الثمن، وليس لأحدهما بعد الخيار أن يرجع، أليس كذلك؟ فهو عقد لازم من الطرفين. وثم عقود جائزة مثل الجعالة والوكالة، فلكل من الموكل والوكيل أن يترك العقد، وبعضها لازم من جهة جائز من جهة مثل الرهن والكفالة والضمان ونحوها، فإنه من جهة المرتهن جائز، فله أن يقول لا أريد منك رهنا، لكنه من جهة الراهن لما رهن هذا الشيء فإنه يلزمه أن يبقيه، وليس له أن يأخذ الرهن، وليس لأن فيه تفويت على المرتهن من الاستيفاء من ذلك الرهن عند تعذري الوفاء، عند تعذر الوفاء. فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسألة من أنه يلزم في حق الراهن فقط، يلزم في حق الراهن فقط. نعم. هل يحسن بالمرتهن أن يعفو عن الرهن ويرجع له حاجته لعله أن يستفيد منها، أو أنه يبقي الرهن؟ الأصل طبعا لا شك أنه بابه باب الإحسان والتسهيل على الناس، هذا هو الأصل، وأنه يعني إذا كان الأمر كذلك فهو مأجور على هذا، لكن ذكر بعض الشراح أنه إن كان يعلم من هذا أنه قليل الوفاء أو كثير المماطلة أو ضعيف النفس أو يحصل منه تسهيل في حقوق الخلق وعدم توفيتها، فإنه لا يعان على ذلك فيعطى ما رهنه فيكون سببا لتخلفه وعدم توفيته لما لزمه من ذلك الحق الذي في ذمته. نعم.
قال رحمه الله ويصح رهن النساء ويجوز رهن المبيع غير المكيل والمنزوم على ثمن واحد.
نعم، قال ويصح رهن المشاع. المشاع هو من كان ما كان من الأشياء التي اشترك فيها اثنان أو أكثر غير معينة أو غير مفروزة. فبناء على ذلك لو أن شخصا اشترى هذه الأرض هو وزيد، نعم، فقال جزءها الأيمن لك وجزءها الأيسر لي، فنقول هذا إيش؟ هذا ليس بمشاع، هذا ليس بمشاع، لأنه مفصول مفروز، له الجزء الأيمن وهذا له الجزء الأيسر، أو هذا له الجزء الأعلى وهذا له الجزء الأسفل، هذا لا ليس فيه إشاعة. لكن لو أنهما اشتريا الأرض، هذا له نصفها وهذا له نصفها، أو هذا له ثلثها وهذا له ثلثها، نعم، بدون ما تحديد، أليس مشتركان فيها، يشتركان فيها؟ فكل بقعة صغيرة منها لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، لكن لا يمكن أن يبقى هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان. فهذا هو المشاع، ولذلك يقال المشاع ويقال غير المفروز أو غير المقسوم أو غير المقسوم. فإذا رهن المشاع هل يصح أو لا؟ لماذا تكلموا عن، نعم، من جهة أن له تعلقا من جهة الشريك الآخر، فالحنابلة يقولون من أنه جائز باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يجوز بيعه، يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع نصيبه ولو كان مشاعا. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسيأتينا الكلام على الشفعة. يعني أن تبيع، لكن لما كان الضرر ينتاب أحدهما، يعني الشريك الآخر، له حق الشفعة، له أن ينتزع. يقول لما باعه على عمرو مثلا قال كم بعته؟ ب100,000. قال هذه ال100,000، لأن لا يدخل عمرو كثير الأذية مثلا، لا يصلح معه في رعاية هذا الملك ونحوه، ومعروف ما يتعلق بالشفعة وسيأتينا تفصيلاتها. فإذا يقولون لما جاز بيعه ولو كان مشاعا جاز رهنه، لكن لقائل أن يقول من أن الرهن يسلم للمرتهن، ففي مثل هذه الأحوال ما يفعل بالمشاع. فهنا يقول الفقهاء الحنابلة وغيرهم، نعم، إن اتفقوا على أن يجعلونه عند أحدهما، إما عند الشريك أو عند المرتهن فذاك، وإلا جعله الحاكم عند شخص أمين يؤتمن عليه، إما تبرعا وإما بأجرة، لتعلق حق كل واحد من الشريك ومن المرتهن به. ولما لم يتفقا فإنه يصير الأمر إلى الحاكم في أن يجعله عند من يوثق أن يوصل إلى كل واحد حقه. واضح؟ نعم. فإذا هذا ما يتعلق برهن المشاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. هذه مسألة من المسائل يعني التي تحتاج إلى شيء من الانتباه، لأنها لها أربع جهات، فبيانها أو توضيحها من أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أو هي متفرعة على مسألة القبض، على مسألة القبض. فهنا يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. لو أن شخصا اشترى شيئا، نعم، فهل من لازم التصرف فيه أن يقبضه أو لا؟ فعند الحنابلة تعرفون أنهم يفرقون بين الأشياء، فالمكيل والموزون وما في حكمهما لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض، أليس كذلك؟ من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومر ما يتعلق بذلك معنا، نعم. لكن ما سوى المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ورهنه نوع من التصرف فيه، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا هنا أنه قبل قبضه إن كان إيش غير مكيل وموزون يجوز رهنه، لأنه يجوز فيه التصرف بأنواع التصرفات. وأما إن كان مكيلا أو موزونا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد من التصرف فيه قبضه، وهنا لم يقبض. وهذا فيما إذا كان يرهن لشيء آخر بخلاف أن يرهن بثمنه. صورة ذلك يعني لو أن شخصا اشترى سيارة وقبل أن يقبضها رهنها عند مثلا من اشتراها منه بدين آخر عليه له، واضح؟ فهنا هذه مرهونة بثمنها أو بغير ثمنها؟ بغير ثمنها، واضح؟ فنقول هنا ظاهر كلامهم أنه يجوز في مثل هذا الرهن. نعم. ولو كان أيضا مكيلا أو موزونا، مثاله لو أنه اشترى منه أرزا أو ذرة أو شعيرا، نعم، فرهنها عليه، فرهنها عند من اشتراها منه بدين له سابق، فنقول هنا يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلامهم أنهم لا يصححونه. لماذا؟ لأنه إيش لم يقبض، والمكيلات والموزانات لا بد من قبضها. هذا كله فيما إذا كان في غير ثمنه. أما إذا كان في ثمنه، نعم، فهنا يرد فيه شيء من الإشكال، يرد فيه شيء من الإشكال. ظاهر كلام الحنابلة التجويز في ذلك كله حتى ولو كان بثمنه، لكن يرد على هذا شيء من الإشكال. لماذا؟ أو هذا سبب أن المؤلف رحمه الله قال على ثمنه وغيره، يعني لإرادة التنصيص على أنه مع من أورد هذه الإشكالات إلا أن نقول بصحتها. بيان ذلك بالمثال، يعني يقولون لو أنك اشتريت، طبعا هي في المكيلات وفي غير المكيلات، لو أنك اشتريت مثلا هذه السيارة فقلت له هي رهن عندك حتى آتي بثمنها، فهذا المبيع رهن بثمنه، أليس كذلك؟ يعني هو ما عليه دين له سابق ولا شيء آخر ولا باع منه أرضا أو غير ذلك، فهو بثمنها. فيقول بعض الحنابلة من أن هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة البيع في تسليم المبيع أولا ثم الثمن، وهنا سيفضي إلى حبس المبيع، واضح؟ واضح أو لا؟ نعم. أيضا قالوا من جهة أخرى أن المبيع مضمون عند البائع حتى يقبضه المشتري، أليس كذلك؟ فمقتضى البيع أن يكون الضمان على البائع، والرهن مقتضى ألا يكون المرتهن ضامنا لأنه أمين، فيحصل في مثل هذه المسألة تعارض. والثالث قالوا أن المبيع لا يوفى من ثمنه، يعني أنت إذا اشتريت شيء هل توفي من نفس الذي اشتريته؟ هل في واحد يشتري أرز ليعطي الصاحب من اشترى منه الأرز الذي اشترى منه ليوفيه الثمن؟ ما يعطيه، يعطيه شيء آخر، فهذا مقتضى البيوعات أنه يأخذ هذه الحاجة ويعطيه شيء آخر، ومقتضى الرهان أن تحصل التوفية من البيع من ثمن ذلك المبيع، وهذا مخالف لحقيقة البيع. واضح يا أخوان أو لا؟ واضح الثالث أو لا؟ لحظة لحظة، واضح أو لا؟ دائما تعلموا أيها الإخوة، عندكم في مثل هذه المسائل المشكلة عدم الوضوح وورود الإشكال على المسألة مع وضوحها، فلا تنتقل من الإشكال حتى يتضح أصلها، لأنك إذا أوردت إشكالا قبل أن تتضح زاد الإشكال إشكالا، فلم تتضح المسألة ولم ينحل الإشكال. فإذا واضح أو نعيدها؟ ها؟ الآن لو أنك اشتريت هذه السيارة، فهل يتصور أنك تعطيه السيارة مقابل شرائك لها؟ لا، أنت تعطيه فلوس علشان تستفيد من السيارة، فحقيقة المبيع أن يوفى من غير ثمنه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واضح هذا؟ نعم. يقولون والرهان حقيقته أن يوفى منه، فيفضي ذلك إلى أن يكون هذا المبيع الذي المفروض يوفى من غيره أن يوفى منه، وهذا يصادم حقيقة ذلك. فإذا لا يصح أن يكون البيع أو المبيع رهنا لأجل هذا. على كل حال، لذلك ذكر عن أحمد رحمه الله أنه لما سئل أو قيل له أن الرجل يحبس السلعة بالثمن حتى يقبضه ببعض ثمنها، يعني تأخر عليه ونحو، قال هذا غاصب، لأن الثمن ليس هو من السلعة، هو من شيء آخر خارج عن هذه السلعة. على كل حال، هذه الإرادات التي أوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك. لكن مع هذا، مشهور المذهب عند الحنابلة أنه يصح أن يكون إيش؟ أن يكون ذلك رهنا، أن يكون ذلك أن 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 يتخذ المبيع رهنا، في طبعا غير المكيل والموزون باعتبار اشتراط القبض فيها. فعللوا في ذلك بتعليلات أو أجابوا عن هذه الإشكالات في أنها يعني مبناها على الاتفاق وتقدم تسليم المبيع أو الثمن، هذا صحيح أنه هو الأصل، لكن قد يكون في بعض الأحوال لا إشكال فيه. وأيضا من جهة أخرى، أنه ليس بالضرورة أن يتحصل التوفية من نفس الرهن، لأن الأصل أنه سيوفيه من عنده، وإنما ذلك زيادة توثيق وضمان، فيعني يجيب عليها ببعض الإجابات. فما دعاهم أو اشتهر عند متأخر الحنابلة أو في الصحيح من المذهب أنه يصح توثيق الرهن حتى بثمنه، وهذا هو الذي عليه عمل كثير من الناس، وعليه جريان بعض البنوك التي تبيع بيوعات مؤجلة بالبيوتات ونحوها والأراضي، فإنها تبيعك هذا البيت وتبقي إيش؟ وتبقي الملكية لها أو عند من تثق به، ولا تسلم له ملكية ذلك البيت حتى يوفي ثمنه، مع أنه هو عين المعقود عليه، مع أنه هو عين المعقود عليه. بعض الفقهاء يقولون هذه الصورة يعني أشد وجه الإشكال فيها حينما يكون ذلك قبل القبض. أما لو افترضنا أنه لما باعه هذه السيارة قبضها ثم ردها رهنا، فهذا يقولون ليس داخل في إرادة هذه المسألة كلها، واضح؟ لأنه بعد القبض جاز له أن يتصرف فيها، فمحل هذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل قبضها، فيرد فيه هذا الإشكال. طبعا إذا قلنا من أن القبض معتبر في كل شيء، فيدخل في المكيل وفي الموزون على قول الحنابلة، ويدخل في كل شيء على قولنا، إلا أن نقول من أن هذا يعني ليس بمؤثر باعتبار أنه جاء المقصود من القبض او التصرف في المقبوض هو بيع او الاستفادة منه، لان هناها عن ربح ما لم يقبض، وحال الرهن ليس كذلك، وانما هو توثيقة وتأمين لهذا البائع من انه سيصله ماله وانه لن يذهب عليه حقه ونحو ذلك، فلا يكون بابها من هذا الباب، فبناء على ذلك يكون الحكم فيها جائزة، يكون الحكم فيها جائزة. فإذا حصل أنه أقبضه هذه السلعة ثم ردها إليه رهنا فإنها لا يرد فيها هذه الإشكالات التي أوردناها لكم. أنا أظن الآن أن رؤوسكم اليوم جرى فيها شيء من الإشكال. صعبة هذه المسائل، فيها شيء من التداخل؟ لا عليكم، يعني لو فهمتم منها 50 أو 60% جيد، لكن بودي أن الإخوان الآن يراجعون المسائل هذه وينظرون، إذا جاء عندهم شيء من الاستشكال أني يمكن أن نعيده في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نعم. كيف؟ ما فهمت أنا، ما سمعت أول السؤال. إذا حل الأجل سيأتي إن شاء الله، إذا حل سيأتي ما يتعلق به بإذن الله جل وعلا. نعم. في شيء آخر يا أخوان؟ كم بقي على الأذان؟ بقي 5 دقائق، يمكننا أن نأخذ مسألة. نعم، إذا كان بقي 5، ها بس 2 دقائق، لا أظن أكثر، 4 دقائق، لعل يمدينا إن شاء الله نأخذ المسألة التي بعدها. الأصل أننا نأخذ أكثر من هذا. طيب اليوم لعله خير. نعم. نعم، قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وهذا كالتأكيد على المسألة السابقة التي قال فيها المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها، أو كأنه أراد أن يبين أن محل الاستثناء، لأنه لما قرر أنه يصح في كل بيع، في كل عين يصح بيعها، أراد أن يعقب ذلك أن بعض الأشياء وإن كان لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها. فهنا قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذا استقر معنا في هذه الجملة وفي أول أو مطلع المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما، يعني أن هذه مستثنات من الحكم، بمعنى أنه وإن لم يجوز بيعها إلا أنه يجوز رهنها. تقدم معنا فيما مضى في باب بيع الأصول والثمار أن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ نعم. ومقتضى عدم جواز بيعه أن لا يجوز رهنه، لأننا قلنا أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فقال المؤلف هنا أنه وإن لم يجوز بيعه لكنه يجوز رهنه على سبيل الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن المنع من بيعه لخوف حصول العاهة، أليس كذلك؟ وقد جاء الشرع بوضع الجوائح. نعم. فبناء على ذلك قد الزروع كثيرا ما تتعرض لجائحة، لإعصار، لحريق، لغرق ونحوها هذه الأمور فتتلف. فلما كان ذلك كثيرا خيف على الناس إذا اشتروا أن تذهب عليهم ما اشتروه من هذه الزروع وتلك الثمار، فنهي عن بيعها. نعم حتى تنضج وحتى تطيب الثمار وتصلح للقطع والقطف ونحوها. لكن قالوا أنه الرهن نعم لا يقصد منه حقيقة التوفية في الآن، وإنما هو إيش في ما تؤول إليه الأمور بعد ذلك. فبناء على هذا قالوا أنه يصح رهنه، لأنه سيؤول الأمر إلى بيعه، إلى صحة بيعه، هذا من جهة. ثم من جهة أخرى قالوا أن أكثر ما في الرهان أنه توثقة، فلو افترضنا أن تلف أو ذهب فإن لا يحصل فيه ما يحصل من البيوعات من الذهاب المال على صاحبه الذي اشتراه، لأن صاحب الدين أو المرتهن حقه عند الراهن، وإنما هذه زيادة توثقة فليست بمنحصر في التوفية منها، بل إن التوفية من ذمة الراهن، وهذه زيادة في التوثيقة. فأكثر ما في هذه المسألة أنه يفوت عليه ذلك التوثيق ويبقى تعلق الحق بصاحبه، فما دام أن تعلق الحق باق في صاحبه فنقول في هذه الحال أنه لا يمنع من زيادة التوثيق بهذه الأشياء، إن حصلت حصل بها الخير وزيادة التوثيق، وإن ذهبت فإنه لا يعني ذلك ذهاب المال على صاحبه، وإنما تبقى له مطالبة الراهن بما عليه في ذمته. نعم قال بدون شرط القطع، يعني أنه لو قطعت لما حصل منها فائدة، لأن فائدتها بعد سلامتها. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نعيدها أو نشير إليها في مطلع الحديث أو الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.